بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر الشيخ الأعظم في الكتاب بأنه الحقوق تقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول الحقوق التي لا تقبل المعاوضة بالمال، ومثل على ذلك بحق الحضانة والولاية. وفي هذا القسم من الحق، حيث إنه أصلا لا يقبل المعاوضة بالمال، فلا إشكال ولا شبهة أنه لا معنى لجعله طرفا في العقد المعاوضي في المعاملة المعاوضية كالبيع والإجارة، فإنه بعد فرض عدم قابليته للمعاوضة بالمال ينتفي شرط المعاوضة فيه، فلا موضوع أصلا لجعله ثمنا أو مثمنا، فإن هذا حينئذ سالب بانتفاء الموضوع. وإنما وقع الكلام في أنه ما هو مراد الشيخ في قوله هذا الحق لا يقبل المعاوضة، حيث إنه جعل المقابل لذلك ما لا يقبل الناقل، فذكر في القسم الثاني من الحقوق التعبير بعدم قابلية الحق للناقل، أي النقل الاختياري. فحينئذ ما هو المراد من عدم قابلية المعاوضة عليكم السلام؟ قطعا لا يراد من عدم قابلية الحق للمعاوضة بالمال أنه لا يقبل النقل، ولأنه لا يقبل النقل فلا يقبل المعاوضة بالمال، فإن هذا مندرج في قسم في القسم الثاني. إذن ما هو مرادك أيها الشيخ من القسم الأول وهو الحق الذي لا يقبل المعاوضة؟ فهذا التعبير من الشيخ بعد إخراج فرض ما لا يقبل النقل، فإنه مراد من القسم الثاني. ألجأ الأعلام في شرح المطلب إلى أن مراد الشيخ الأعظم ما لا يقبل الإسقاط، فمراده من ما لا يقبل المعاوضة ما لا يقبل الإسقاط، لا مجانا ولا بعوض، إذ لو كان يقبل الإسقاط لقبل المعاوضة بالمال ولو بقبال الإسقاط. فعندنا بعض الحقوق غير قابلة للنقل، ولكن يمكن أن تفرض بعد الفراغ عن عدم قابليتها للنقل قابليتها للإسقاط بعوض. فإن كان هذا الحق قابلا للإسقاط بعوض فإنه يقبل حينئذ المعاوضة بالمال، لأن الإسقاط يمكن أن يكون بإزاء العوض. فقوله أن الحق لا يقبل المعاوضة بالمال معناه أن الحق لا يقبل الإسقاط لا مجانا ولا بعوض، واضح؟ فمراده من القسم الأول الحق الذي لا يقبل الإسقاط. وبعضهم ذكر أنه لا ملزم لتفسير هذا القسم بعدم القابلية للإسقاط، وإنما غاية ما يقتضيه عدم قابلية الإسقاط بعوض، لا عدم قابلية الإسقاط. ركز في المطلع. فإن الحق قد يكون أصلا غير قابل للإسقاط طرا، لا بعوض ولا مجانا، وتارة يكون الحق قابل للإسقاط ولكن قابليته للإسقاط لا بلحاوظ العوض بل مجانا، وحينئذ يصدق على هذا الحق أنه لا يقبل المعاوضة بالمال وإن قبل الإسقاط مجانا، ولكن لا يقبل الإسقاط بعوض. واضح إن شاء الله الفكرة؟ إذن ولهذا يوجد في تعبيرات المحشين اختلاف في هذا المطلب، فالسيد الخوي والشيخ التبريزي وجماعة فسروه ابتداء بعدم قابليته للإسقاط المطلقة لا بعوض ولا مجانا. بعضهم يقول لا، غاية ما يقتضي عدم قابلية المعاوضة لا عدم قابلية الإسقاط بل عدم قابلية الإسقاط بعوض، وإن كان في نفسه قابل للإسقاط ولو مجانا. فإذا هنا احتمالان فيما هو مراد الشيخ الأعظم. الآن فهنا احتمالان في مراد الشيخ الأعظم، ولكن أورد واضح الآن مطلب، خطوة خطوة قبل ما نجي نورد. واضح شيخنا؟ إذن الشيخ بدأنا المشكلة، قال لم تقبل المعاوضة بما، ما قال لم تقبل الإسقاط، ما قال فإن لم يقبل الإسقاط، قال إن لم يقبل المعاوضة بالمال، خلاها تشري عنوان ورطنا. زين شنو قصدك لا يقبل المعاوضة بالمال؟ يعني ما يقبل النقد فلا يقبل المعاوضة بالمال؟ قالوا لا، هو لم يقبل النقد ذاكرنها بعدين. زين شنو بقى؟ يعني قابلية الإسقاط وعدم قابلية الإسقاط. فبعضهم قال يعني أنه لا يقبل الإسقاط مطلقا لا بعوض ولا مجانا. بعضهم قال لا، مراده من ذلك ما لا يقبل الإسقاط بعوض، وإن كان يقبل الإسقاط مجانا فحينئذ يصدق عليه أنه لا يقبل المعاوضة بالمال. فنقول على كلا الاحتمالين يرد الإشكال كما أفاد المحقق السيد خوئي قدس سره، فقد أشار إلى ذلك في كتابيه في التنقيح الجزء 36، للأسف ما حط في سيدي نور أفق، ما حاطين أجزاء التنقيح في موسوعة السيد خوئي، حاطين مصباح الفقهاء فقط، ولم يجعلوا جزء 36 و37 و38 39 و40 41 42. لا تقول 43 يصير أصول، لا تقص علينا شيخنا، هاي كل الأجزاء مال البيع والخيارات ما مجعولة في نور الفقه، وهو نور الفقه. نور كيف نور الفقه ما في كتاب السيد الخوي التنقيح؟ أنا ما صار نور الفقه. وجعلوا مصباح الفقهاء بأجزائها السبعة. فأنت اللي تبحث عن مطلب في التنقيح من أصله تروح تراجع مصباح الفقهاء. غريب يعني هذا، شلون سووه ما أدري، أنا مستغرب. مفروض يعني التنقيح يجعلوه هنا كيف؟ نعم بلي، لا قصدي نور. فهذا المطلب شيخنا نعطيكم المصدرين، موجود في التنقيح الجزء 36 صفحة كام؟ صفحة 31. أنا أمس دزيت عليكم في الجروب، صحيح؟ الجروب مال الدرس. اشتباها دزيته، لكن قلت اندز بعد زين، قل لهم قد دزينا عليكم. خوف موجود، أنا كنت بدز مكابد الزلي، أنا عندي حافظة خاصة أتابع فيها المصادر. فاشتباها دزيت الجروب بعد زين قلت دزينها من مصادر بعد انكشفت الأوراق. فموجود في مصباح الفقهاء الجزء الثاني صفحة 39. مصباح الفقهاء الجزء الثاني صفحة 39 وهنا الجزء 36 صفحة 31. اكتب المصادر شيخنا في التقرير. فذكر السيد الخوئي قدس سره بأنه إن كان مرادك يا شيخنا الأعظم الحق الذي لا يقبل الإسقاط أصلا لا بعوض ولا مجانا فإن هذا في الحقيقة ليس بحق بل هو حكم شرعي لما ذكرناه بالأمس أن أمس الدرس يعني في البيع قوام الحق هو القابلية للإسقاط فإذا كان غير قابل للإسقاط فلا فرق حينئذ بينه وبين باقي الأحكام. فإذا بناء على ذلك فحينئذ جعله قسما من أقسام الحقوق مسامحة غير صحيح فلا ينبغي إدراجه تحت باب الحقوق. وإن أراد الشيخ ما يقبل الإسقاط حتى يحافظ على المقوم للحق غايته ما هو يقبل الإسقاط مجانا لا ولا يقبل المعاوض عليه بمعنى أنه لا يقابل بالمال كما ذكروا في حق القسم للضرة. إذا واحد مبتلى ومتزوج امرأتين واضح فإن الضرة إذا أرادت أن تتنازل عن حقها ذكر جمع من الأعلام مسألة موجودة في كلمات حتى ظهر الشيء الثاني حسب ما ذكر أنه لا أن تسقط الحق ولكن لا يصح لها أن تأخذ المال بإزاء إسقاط الحق واضح. فهذا حق قابل للإسقاط ولكن لا تصح حينئذ المعاوضة عليه وبناء على ذلك لا يجوز جعل مثل هذا الحق ثمنا لعدم قابليته للمعاوضة. فبناء على هذا الاحتمال لا يرد الإشكال أنه كيف يمثل كيف يذكر شيء غير قابل للإسقاط بل لكن هو قابل للإسقاط غايته لا يقبل المعاوضة لأنه لا يقبل المال. فيأتي الإشكال عليه بأن الصغرى التي ذكرها لتلك الكبرى غير تامة فإن حق الحضانة وحق الولاية بل حتى حق القسمة حق القسم بالنسبة إلى الضرة لم يثبت من ناحية صغروية أن هذه الحقوق قابلة للإسقاط دون قابليتها للإسقاط بعوض. ما عندنا مثال يعني تام أنه يقبل الإسقاط مجانا ولا يقبل الإسقاط بعوض بحيث لا يصح أخذ العوض بإزاء قابليته للإسقاط. إما يقبل الإسقاط أو ما يقبل. إذا ما يقبل خذ ما يقبل بعد. إذا يقبل لا فرق بينه كونه مجانا أو شنو أو بعوض. وحق الحضانة والولاية المعروف بين الفقهاء أنه من قبيل الحقوق غير القابلة للإسقاط فلو أسقطت الأم أو الأب حقه في الحضانة أو أسقط الولي حقه في الولاية فإنه حق غير قابل للإسقاط إذا كان غير قابل فصار حكما مثل مسألة شنو مثل مثلا في الهبة جواز الرجوع في الهبة حكم شيء. لو قال المرء أسقط حقي في الرجوع أسقط حقي يا جماعة اسمعوا لي ما يفيد لو قلت ألف مرة لك أن ترجع بعد ذلك ما دامت الهبة هبة جائزة وهذا حكم شرعي. كذلك ما يسمى بحق الحضانة والولاية حكم شرعي، وهو أن الشارع جعل حكما شرعيا وهو ثبوت الحضانة على مستوى الحكم الوضعي وثبوت الولاية على مستوى الحكم الوضعي. فإذا كلا لا مفر، وين بتروح؟ إن قلت كذي جاك كذي، إن جاك كذي وش تسوي بعد؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
كيف فرقتم بين أن هذا حكم أو
حق؟ يعني مقابلي إسقاط أنا خبر إسقاط بس. القابلي للإسقاط وعدم قابل إسقاط.
كيف عرفتم أنه غير قابل للإسقاط؟ لعله قابل للإسقاط.
إذا كان قابل للإسقاط فالتمثيل مو صحيح، قطعا حق الحضانة ولا ينجم غير قابل للإسقاط. حق الولاية والحق ماذا؟ ما في رأي عندنا في الطائفة يقول أنه قابل للإسقاط. نعم، بنظر الأدلة والمرتكز القطعي هذا التمثيل مو صحيح. إذا إما خلل في التمثيل، إما خلل في القسم بكامله، القسم الأول كله مو صحيح. حتى هم يقولون
ليش يعني
الآن. وهذا يا شيخنا يجرنا إلى بحث كبروي وصغروي. صغروي أنا مشتغل فيه لكن الوقت لا يسع ولا يناسب الوقت في الدخل بعض الصغروي. البحث الكبروي، ما هو الدليل على تقوم الحق بعدم بالقابلية للإسقاط؟ فهنا بحث الأعلام أن الحق يبحث من حيث ثلاثة آثار، ويحتاج تنقيح هذا البحث سيدنا. البحث الأول من حيث القابلية للإسقاط وعدم القابلية للإسقاط، هذا أثر نبحث عنه في باب الحقوق. وأثر ثاني قابليته للنقل وعدم قابليته للنقل الاختياري، هذا أثر ثاني للحقوق، أنه هل يصح جعله ثمنا، هل تصح المصالحة عليه، هل تصح جعله أجرا. فالتفتين قابلية للنقل الاختياري في باب المعاوضة صلحا أو إجارة أو بيعا أو مزارعة أو مساقاتا أو ما أدري شنو. مهرا يجعل المهر حق الشفعة، هذا مهري، ما عندي شغل، ما عندي فلوس، واضح عندي حق الشفعة، هذا اللي عندي حق الخيار، سرحت بعت وخسار عندي حق خيار جعلته مهر ما عندي فلوس وش أسوي. خب المطلب الثالث، الأثر الثالث الانتقال بمعنى الإرث، فهل أن الحقوق قابلة للانتقال يعني النقل القهري الانتقال القهري أي الإرث؟ وهذه أبحاث طويلة عريضة تحتاج إلى تأمل تدقيق تحقيق كبرى وصغرى. ونحن ما يهمنا الآن في هذا البحث شيخنا بحثنا في أنه ما هي النقطة في تقوم الحق بكونه ما يكون قابلا للإسقاط، بحيث إن هذا هو مقوم عنوان الحقية. إذ الشيخ الآن في كتابنا ما في شيء مبنى أنه ما هو ضابط الحق عنده، صحيح؟ هل القابلية أو عدم القابلية؟ وإن كان يظهر منه في أول بحث الخيارات ما كما شرحنا الفرق بين الجواز الحكمي والجواز الحقيقي، ويظهر منه هناك قابلية الإسقاط وعدم قابلية الإسقاط في أول بحث الخيارات كما شرحناه مفصلا في الفرق بين الجواز الحكمي والجواز الحقي عندما انتقض تعريف الخيار بستة نقوط، ذكروا إن شاء الله اللي درس يعني الخيارات ستة نقود وكلها جوابها الشيخ العظام بالجواز الحقي والجواز الحكمي القابلية إسقاط وعدم قابلية للإسقاط. بس الآن عندنا بحث كبروي الآن شيخنا، ما هو المن؟ ليش أنتم تصرون؟ ليش هالإصرار منكم أن الحق ما كان مقوما لشنه مقوم من مقوماته القابلية للإسقاط؟ يمكن أن يذكر في وجوه متعددة بس أنا ما يتناسب مع المقام، يمكن أن يذكر هنا وجهان. الوجه الأول ما يظهر من كلمات المحقق النائيني. نائني عرفي تحليلي، روح في تحليل المرتكزات إلى النائيني، روح في العقليات إلى الإصفهاني. واضح في المحقق النائيني في منية الطالب في الجزء الأول صفحة 42، هاي نسخة كمبيوترية، ما أدري أنا النسخة لا نسخة كمبيوترية غير النسخة الآن ثلاثة أجزاء مطبوع. المهم هذا ذكرنا في الجزء الأول صفحة 42. فقد أفاد قدس سره هناك بأن قوام الحق بقبول الإسقاط، والوجه في ذلك أن الحق بحسب رجع المرتكزات، ما عندنا أي رواية شو نسوي، الحق بحسب المرتكزات العقلائية هو نوع من السلطنة. يقول لا فرق بين الملكية والحق، أن كلاهما سلطنة. فالعقلاء إذا قلت لهم هذا مالك للكتاب، يعني له سلطنة على الكتاب. عندما يقال هذا الشخص له حق الخيار، يعني له سلطنة على فسخ العقل، متعلق الخيار فسخ العقل. هذا له حق التحجير، يعني له سلطنة على في هذه الأرض بنحو ما. غايته أن الفرق في درجات السلطنة قوة وضعفا. فإن الملكية سلطنة تامة على المملوك، على متعلق الملكية، فمن يملك الدار له سلطنة على هذه بتمام التصرفات، بيعا شراء جلوسا هبة، يحرقها بس يخمسها أول بل يحرقها. واضح. أما في باب الحق فإن هناك سلطنة، ولكن السلطنة سلطنة شنو؟ ضيقة، لا يترتب عليها جميع آثار السلطنة التامة كالملكية. فإن حق التحجير في الأرض لا يقتضي بيع الأرض، ولا يقتضي هبة الأرض، ولا يقتضي ولا يقتضي ولا يقتضي، يقتضي سلطنة بنحو معين بحيث لا يزاحمه الغير في الإعمار. تفتين؟ إذن الحق فلا فارق حقيقي بين الملك والحق، كلاهما من قبيل السلطنة. غايته أن السلطنة تامة أو سلطنة ضيقة. وكذا ملكية المنافع، يقول كذا ملكية الأعمال، كلها من باب السلطنة، وتختلف السلطنة ضعفا وشدة قوة وكذا. فإذا كان الحق، تفتون لنقطته، الحق من مقولة السلطنة، من الأمور من حقيقتها السلطنة، فإن السلطنة لا معنى لها، لا معنى لفرض السلطنة لصاحب الحق لو فرض أنه لا قدرة له على إسقاط ما ثبت له، فإن هذا يتنافى عرفا وعقلائيا مع السلطنة. فلولا، ركز في كلامه، فلولا جواز الإسقاط لم يكن هذا سلطنة لذي الحق، بل صار حكم عليه. متفتين؟ لو لم يكن لصاحب الحق بل سلطنة على الإسقاط لكان هذا حكم مفروض عليك غصبا عليك، ما تقدر تسوي انت شيء. قال هاي مو سلطنة، هذه هاي شنو؟ تضيق علي. واضح. لو تقول ألف مرة أسقط مو محقق، تقول شنو هالسلطنة هذه، كيف تقول لي سلطنة؟ إذن نفس السلطنة، شوف تحليلات النائين لطيفة عرفية، نفس السلطنة بما لها من مرتكز عقلائي تعني أن زمام أمر الشيء بيده. حين معنى السلطنة بحسب المرتكزات أن زمام، مو زمام الناقة، زمام أمر الشيء بيده، ولو لم يقدر على إسقاط الحق لم يكن زمام أمره بيده. صحيح؟ مو بيده بعد، بيد غيره، كيف تكون هو صاحب حق؟ إذن نفس عنوان السلطنة
يعني أن له حق. ولهذا نفس المجتمع العقلائي يفرق بين الحكم والحق. في المجتمعات العقلائية في القوانين يفرقون بين ما كان من قبيل الأحكام وبين ما كان من قبيل الحقوق. هذا مو برعا من الشارع، هذا مجتمع عقلائي. يقول حق الخيار، مو حكم، حق مو حكم من المولى، مو حكم من شيخ العشيرة، هذا حق أعطاك إياه، زمامه بيدك. فنفس المرتكز العقلائي يرى الفرق بين الحق والحكم، مو أن كلاهما حكم شرعي مجعول من قبل المكلف وكلاهما من صنخين واحد. فإذا الحق يا شيخنا حقيقته السلطنة، ومقتضى السلطنة أن يكون الشيء أمره بيده، ومقتضى كونه أمره بيده أنه بيده أن يسقطه، زمامه بيده يسقطه أو لا يسقطه. وهذا هو مقتضى الحق بحسب المرتكز العقلائي. فلا معنى لفرض حقين غير قابل للإسقاط. صار هذا حكم بحسب المرتكزات العقلائية والواضحة. كيف؟
نعم.
بلي. ما تقبل الإسقاط. نعم. كيف؟ نعم. بلي هو ذاكر، ذاكر هذه، ذاكر أنه في باب الملكية شلون تقولون بأنه هذا لا يقبل، وش معنى في تتمل الكلام؟ لا احنا بالناحية إيجابية نتكلم. نعم هو ذاكر أيضا السلطنة في باب الملكية، هل هذا يقتضي القابلية وعدم قابلية الإسقاط، أو أن السلطنة هو حكم شرعي أصلا، هو مو سلطنة أصلا في باب الملكية. مثلا الملكية هل هي سلطنة تامة؟ يعني هو يقول ملكية على شيء سلطنة تامة، بس يحاول أن يفرق بينه ماذا، بين السلطنة بلي التامة في باب الملكية وغيرها بالقابلية وعدم القابلية بحيثية معينة. الآن مو في صلاة بحيث راجع كلامنا. نعم في الجهة أدري بلي ملتفت للناحية، ما لم يوجد حيثية أخرى. بلي أقول يعني مقتضى كلامه صحيح، مقتضى كلامه أن الملكية سلطنة تامة وأن الحق سلطنة ناقصة، ومقتضى قوام السلطنة بحسب المرتكز العقلائي شنو؟ بل غير أن الشيء زمامه بيده فيكون قابلا للإسقاط. مقتضى ذلك أن الملكية أيضا تقبل الإسقاط، فهل تلتزم بأن الملكية تقبل الإسقاط؟ والنائي ملتفت إلى هذا الكلام أيضا. على أي حال، فبناء على هذا الكلام، هذا هو الوجه الأول بل الوجه الأول والنكتة لإثبات أن الحقية تتقوم بكونه بل قابلا للإسقاط. هذا وجه، وهناك نقض وإبرام في هذا الوجه في الكلمات، لا أحب أتعرض إليها. الوجه الآخر،
سلطنتين، سلطنة على وسلطنة على السلطنة.
نعم كيف يعني؟
يعني
نقول
في الحق ذكرنا في خيارات،
في باب الخيارات
سلطنة. نعم. على السلطنة
يقول في باب عندنا سلطنة على الفسخ وسلطنة على إزالة تلك السلطنة. نعم
الثانية
حيثية الثانية هي التي تقتضي، وهي السلطنة على كذا. بس هو يدعي أن قوام السلطنة، عنوان السلطنة، ما تقول سلطنة، قوام السلطنة تتقوم بأن الزمام بيده. فكيف تقول سلطنة ولكن ليس له قدرة على السلطنة، يعني ليس له قدرة على إزالة السلطنة، ما صارت هذه السلطنة. نعم. الوجه الثاني، ما يظهر من كلمات السيد الشهيد الصادر، نعم، قدس سره، بحسب ما ذكره السيد الحائري حفظه الله في فقه العقود الجزء الأول صفحة 133 تا 135. هناك نقله ونسبه إلى الشهيد الصادر، نسب هذا الكلام إلى الشهيد الصادر، فذكر يقول لم يركز على عنوان السلطنة، وهل أن السلطنة بمفهومها مأخوذ في قوامها كون الشيء زمامه بيد صاحب الحق أو لا، بل غاية ما نقله عن أن المرتكز العقلائي قائم على أن الحق قابل للإسقاط بخلاف الحق، الارتكاز عقلائي. فالعقلاء في تعاملهم يقولون لو صدر من المولى من القانون، انت مولاك، قانون هو مولاك، هو شيخ العشيرة هو مولاك، كل واحد مولاه الآب، إذا صدر أمر من صاحب من المشرع يرى العقلاء أن بعض تشريعاته غير قابلة للإسقاط، جعلها بنحو لا يقبل الإسقاط، وهناك بعض التشريعات يرون بحسب مرتكزاتهم أن هذا المجعول سنخ مجعول قابل للإسقاط، وما يكون بحسب مرتكزاتهم مجعول يقبل الإسقاط يسمون حق، ويقول هذا له مالية لأنه في النتيجة أمره بيدنا ويتنافس العقلاء على اقتنائه، وبعض ما يصدر منه لا يرون بحسب مرتكزاتهم أنه قابل للإسقاط فيسمونه حكم. فكون الشيء حقا أو حكما إنما هو بلحاظ ما يراه المرتكز، والمرتكز العقلاء يقول قوام الحق هو قابلية للإسقاط، ما يمكن أن نفترض حقه غير قابل للإسقاط، وهذا يقول أمر مسلم عند العقلاء أمضاه الشارع. وين أمضاه؟ يقول أمضاه بحسب ما ورد في صحيح محمد بن مسلم، عندنا رواية ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: قلت له رجل جنى أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان؟ قال هو حقك. شو استعبار حق القصاص؟ هو حقك إن عفوت عنه فحسن. شوف قال هو حقك، جاب الصغرى ورتب عليه، دقق في التعبيرات الإمام لي. قال هو حقك، بعدين مش رتب، إن رتب بعد ما فرض أنه حقك ماذا رتب؟ قال إن عفوت عنه فحسن، وإن رفعته إلى الإمام فإنما طلبت حقك، وكيف لك بالإمام؟ فيقول السيد الشهيد بأن ظاهر ما ظاهر هذه الرواية أنه ذكر الإمام الصغرى هو حقك، نزي خير يا طير، إذا هو حقي وش بيصير؟ إذن في كبرى شنو؟ مركوزة الاتجاه، كما بحثنا في الصحاح في غيره في أكثر من موارد، الاتجاه في كلام الإمام إلى التركيز على الصغرى وعدم بيان الكبرى، فهذا يكشف على أن هناك كبرى مركوزة، وإنه يحيله إلى الارتكاز العقلائي. ورتب الإمام بعدما ذكره وحقه إن عفوت عنه فحسن، وإن رفعته إلى الإمام فكذا، فإن هذا الأمر بيدك، زمامه بيدك. فالاكتفاء بذكر الصغرى هو حقك يكشف على أن في ارتكازات في آثار الحق. ورتب الإمام الأثار الإسقاط العفو، يعني الإسقاط وعدم الإسقاط، وهذا يعني أن الإمام في مقام الإمضاء لما عليه الارتكاز العقلائي، وحينئذ لا تدوخ حالك، كل شيء صدر من المولى، إن كان المرتكز العقلائي يقول أن هذا الشيء قابل للإسقاط فهذا حق، إن ما كان يقبل الإسقاط سسميه حق، أما كون الشيء سلطنة بما هو سلطنة لا، عام قد تكون الملكية مثلا سلطنة، ولكن الأخ يقول هذا مو بيدك أنت تسقطه أو ما تسقطه، ملتفتين. قد يقول العقلاء أن أنت إذا كنت مالكا للكتاب أنت ملك السلطنة، ولكن ليس بيدك الإثبات الملكية. الشرع جعل الملكية بنحو لا يقبل الإسقاط، فيقول الملكية حكم شرعي وضعي صدر من المولى، لا أنه من حقوق حق الملكية. سمعت الحقوق حق الملكية؟ لا. أما لو قال لك الشارع لك حق، لك من باع حصته، من باع حصته وكان له شريك فإن الشريك له أن يضم حصة شريكه، يقول ها له أن يضم بحسب مرتكزاتنا، هذا من الأمور التي بيد من جعل له الحق فله أن يسقطها، فهذا يسمونه حق حقا. إذن والشارع أمضى ما عليه المرتكز، ما جاب اصطلاح جديد في الحق، قال هو حقك، حاله إلى المرتكز العقلائي. متفتين المطلب؟ فإذن المدار على ما يراه العقلاء أنه حق أو لا يرونه أنه، فإن وجد مرتكز عقلائي فبها، أو جاءتنا رواية دلت على أن الشارع يقول هذا مما يقبل الإسقاط، كشفنا على أنه هذا من الأمور التي هي من قبيل الحقوق. إذا صارت عندنا شبهة مصداق، شبهة بحث، إذا عندنا شك هل هذا يقبل الإسقاط أو لا، يحتاج إلى استئناف بحث، ما هي الوظيفة في حالة الشك؟ بل عفوت يعني له حق، لأنه صاحب القصاص الولي له حق، حق في الدم،
حق أن يعفو عن لا يرفع الدعوة، لكن هذا لا يعني أنه أسقط
الحق. هذا هو الإسقاط يعني شنو؟
ممكن بعدين يرفع الدعوة.
لا العفو، إن يقول الإمام قال إما أن ترفع أو تعفو، فالظاهر في عدم الرفع بحسب قرينة المقابلة، إما فلك إما أن ترفع أو تعفو بقرينة المقابلة. المراد من العفو شنو؟ أن تعفو بعد أنك لا ترفع، فلو صدر منك العفو هذا إسقاط لحق ثبت لك، وهو حق الجناية، الحق الذي ثبت لولي الدم.
عدم الإعمال، عدم الإعمال لا يساوي الإسقاط.
لا العفو، رواية عفو، لك أن تعفو،
يعني
إنشاء، هذا لا يعفى، مو عدم، أمر عدمي. العاف يعني إنشاء، مو بس أمر عدمي، أمر وجودي، يعني إنشاء إسقاط الحق، هذا معنى العاف. ما قال إن لم تعمل، قال إما أن لا ترفع أو تعفو. العاف بحسب العرف عنوان وجودي، عفوت عنك خلاص، عفوت عنك. إذا عفوت عنك أن هذا إسقاط للحق، هذا معنى العاف. إذا سكت، هو سكوته ما يكشف على شيء صحيح، وعدم رفع عملك. العاف العاف، فحينئذ إذا عفا ولي الدم تحقق حينئذ الإسقاط. العفو مساوق للإسقاط عرفا، ليس شيء آخر غير الإسقاط. فلو قال عفوت ما لحق بعد ذلك أن يرجع، نعم ليس له أن يرجع.
نعم صحيح.
إذا عفا، إذا إذا ثبت أنه عفا فقد أسقط حقه، هذا اللي الظاهر من الرواية. فلك أن تعفو، عاف يعني عفو عنوان وجودي، مو بس ما يرفع. يقول الحين أعطل القضية، أنظر أنا ما أرفع الآن، بس ما أدري أشوف، أفكر أشوفك تصير خوش آدمي أنا مو خوش آدمي، تعطيني فلوس ما تعطيني. أما لو قال عفوت عنك، إذا صدر منه العفو خلاص أسقط حقه. المهم، ولأجل هذين الوجهين أو أحدهما ذهب وأصر الأعلام، ويظهر من الشيخ في كتاب الخيارات أيضا أن قوام الحق هو الإسقاط. فحينئذ يا شيخنا الأعظم، إن كان مرادك، نرجع من قولك لم يقبل المعاوضة، عدم القابلية للإسقاط أصلا، فهذا ليس حكما، ليس حقا، وإنما هذا حكم شرعي. وإن كان مرادك القابلية للإسقاط مجان ولا يصح أخذ العوض، يعني مالية مالية شرع ألغى ماليته، ما يصح لك أخذ العوض قبال إسقاط الحق، فالشرع ألغى ماليته، فإن المشكال إشكال صغروي. دوختنا أو تراسنا يا شيخنا، حق الحضانة يقبل الإسقاط لا ما يقبل؟ شيخنا شنو يقول الفقهاء؟ حق الحضانة يقبل الإسقاط أو لا؟ قل فيه خلاف، فيه خلاف، قل فيه خلاف ترتاح، في شيء ما في خلاف؟ مسألة خلافية هذه، أعطيكم أنقل لكم فتوى. أمس قعدنا نراجع كلمات الأعلام في مسألة اللي تعبتوا. لحظة شوي شيخنا. نعم. هواية كلمات وين حصلها بل؟ يقول نعم. ذكر السيد الخوئي بلي قدس سره أن حق الحضانة الذي للأم يسقط بإسقاطها. حق الحضانة التي هو للأم يسقط بإسقاطها، ولا يسقط حق الحضانة الذي يكون للأب أو الجد بإسقاطه. فرق فرق، يقول حق الأم بالحضانة يسقط، فهذا كأن حق، كأن حق جعل لمن؟ للأم. أما حق الأب في الحضانة كأن حكم شرعي لا يسقط بالإسقاط. بلي فهذا بلي فهذا كلام السيد الخوئي موجود شيخنا العزيز في المسألة رقم 1394 1394 الجزء الثاني من منهاج الصالحين صفحة 286. خب. أنت أيها السيد الجليل السيد السيستاني ماذا تقول سيدنا؟ السيد هكذا ذكر لكل من الأبوين التنازل، واضح، لكل من الأبوين التنازل عن حق الحضانة لأجل الآخر فقط، مو لأي واحد. لك أن تتنازل لكذا، لك أن لك أن تتنازلي لكذا. خب، لكل من الأبوين التنازل عن حق الحضانة لأجل الآخر فقط، ولو تنازل للغير لا يسقط بإسقاطه. قال أنا سقط حقي وتنازلت إليك، تنازلت إلى الأخ، ما لي أثر هذا، واضح. فيوجد هنا اختلاف وهناك نقض وإبرام في بحث الصغراوي، ما هو الوجه وش هي النكتة وش كذا، واضح. هذا تمام الكلام في القسم الأول. القسم الثاني ما لا يقبل النقل الاختياري وإن قبل الانتقال القهري. فإذا كان لا يقبل النقل، ما أقدر أنقل إليه، كيف أجعله ثمنه؟ كيف أجعله أجرة؟ فهذا من الواضح أنه شنو؟ أنه لا يمكن أن يكون طرفا في المعاوضة. ومثل المصنف على ذلك بحق الشفعة وحق الخيار. ومثل المصنف على ذلك بحق الشفعة وحق الخيار. وهنا وقع النزاع، نعنون لو تبحثون عنه، ما هو الضابط في أن الحق يقبل الناق أو ما يقبل الناق؟ عرفنا الإسقاط، قلنا مرتكز، قلنا كذا، الآن الناق على أساس؟ لماذا تقولون حق الشفعة وحق الخيار لا يقبل الناق وحق التحجير يقبل الناق؟ ليش؟ فهل هناك ضابط كبروي كلي يمكن أن نرجع إليه أو لا؟ حاول المحقق الإصفهاني أن يعطي ضابطا عاما لجواز النقل والانتقال، فلاحظ ما أفاده في حاشيته الجزء الأول صفحة 49. حتى نعرف الضابطة بعدين نشوف حق الشفعة شلون. راجعوا انت الى الدرس الجاي كلام الاصفهاني وغيره اللي هي اللي تعرض الى الضابط، في ضابطة كبروية عشان نرجع إليها. ولاحظوا ما أفاده السيد الخوئي قدس سره في الإشكال الذي ذكره على هذا التمثيل، صفحة 32: ما مثل الشيخ به من حقي الشفع والخيار لا يجوز جعلهما، لكن لا لما ذكره إنما لنكتة أخرى. راجعوا كلام السيد الخوئي، الشيخ دبزين علق على كلام السيد الخوئي، عندهم كلام في هذا المطلب. هذه من المطالب أول البيع، من المطالب العريضة الطويلة اللي ما تنتهي. واضح، هو أول البيع عادة، هذا أول مطالب دي، الحاق الملك، الحاق من المسألة عويصة واضح والدقيقة، والتي فيها رسالة. كل بحث رسالة شيخنا، رسالة في الحق، رسالة في الملك، رسالة في التفريق بين الملك والحق، وكل بحث صغرى ويحتاج إلى حقيقة الحق فيها 5 آراء شيخنا. فأبحاث عويصة طويلة ليس لها أول وليس لها آخر. إذا تجاوزنا هذا البحث بسلامة إن شاء الله يكون البحث بعد ذلك نعم أسلس، المشي أسرع إلى ما نحن نمشي. واضح، لأن هذه أبحاث تأسيسية وضوابط كبروية وأبحاث طويلة عريضة في الكلمات. إن شاء الله ننتهي من هذه، أتخاف أنه كل البيع هكذا، كل البيع هكذا، ولا 10 سنوات نخلص. واضح، وإنما هذا في أوله، أول الغيث قطر ثم ينهمر. واضح، بعدين إن شاء الله خلصنا هالمطر تجاوزناه، ندخل في بعدين أبحاث نوعا ما نمشي أسرع ونختصر عليكم الطريق. حاول نختصر بس أبحاث دقيقة، مو معنونة كثير، فيها إجمالات، فيها تداخلات، تطالب مكاسب، بعد يحتاج تأمل، يحتاج تدقيق، فاحتحملوننا قليلا إن شاء الله. وإلا الذي حضرته أضعاف مضاعفة مما ألقيته، الوقت لا يسع، 5 نظريات في الحق أطلع قدر قليل، فتح أبواب، ولا عليكم المراجعة والتدقيق.